نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فإما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فلما بين المصنف ابن قدامة رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وذكر الشواهد على ذلك من الكتاب والأثار الواردة عن الأئمة في بيان هذا المعتقد، ونوع في الآثار ما بين أقوال الصحابة وما بين أقوال لمن بعدهم من أئمة التابعين ومن بعدهم. بعد هذا ذكر أمثلة لآيات الصفات، ومقصوده في هذا تطبيق تلك القواعد على هذه الأمثلة، وهو لا يريد بهذه الأمثلة الحصر لجميع آيات الصفات، وإنما أراد التمثيل ببيان موقف أهل السنة والجماعة من آيات الصفات. ولهذا قال: فمما جاء، من هنا تبعيضية، وآيات الصفات كثيرة، بل إن شئت أن تقول بأن كل آية في القرآن فهي صفة لله عز وجل، لأن القرآن من كلام الله فهو صفة من صفاته. فإن قلت: لماذا ذكر الصفات هنا ولم يذكر الأسماء؟ لماذا قال مما جاء من آيات الصفات ولم يذكر الأسماء؟ والجواب أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وكل اسم يتضمن صفة، ولأن الخلاف في الصفات أقوى من الخلاف في الأسماء، فالجهمية أنكروا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا جميع الصفات، والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأنكروا جميع الصفات عدا سبع صفات سموها الصفات العقلية. فلاحظ، باب الخلاف في باب الصفات أقوى منه من الخلاف في باب الأسماء. ولهذا مثل المصنف رحمه الله بآيات الصفات. لاحظوا الأمثلة التي ذكرها، ما يقارب 18 صفة لله عز وجل. قال: ومن آيات الصفات قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك. في هذه الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فنثبتها لله كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نثبت لله عز وجل صفة الوجه الموصوف بالجلال والإكرام كما أثبت الله عز وجل لنفسه هذه الصفة. المبتدعة حرفوا هذه الصفة وفسروا صفة الوجه بالذات، وأهل الحق يثبتون الذات المتصفة بصفة الوجه لله عز وجل. أيضا من الصفات قوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان. في الآية إثبات صفة اليدين لله عز وجل، فنثبت لله صفة اليدين على الوجه اللائق به عز وجل، وجاءت هنا بصيغة التثنية وجاءت بصيغة الإفراد وجاءت بصيغة الجمع، فكيف نجمع بين هذه النصوص المتنوعة؟ والجواب أن الإفراد اسم جنس فلا ينافي التثنية والجمع، والجمع جاء على صيغة التعظيم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فهي جاءت على صيغة التعظيم. وقد يقال بأن أقل الجمع اثنان، وجاء إثبات صفة اليدين في أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المقتطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. ومقصوده عليه الصلاة والسلام بقوله وكلتا يديه يمين يعني أن اليد الأخرى ليست ناقصة كحال البشر، بل هي في الفضل والكرم والعطاء كاليد اليمنى. واختلف أهل العلم هل تسمى الأخرى بالشمال أو يقال كلاهما يمين. الخلاف في هذا خلاف لفظ، جاء في صحيح مسلم إثبات صفة اليد الأخرى واليد الشمال. ومن أهل العلم من قال يجوز أن تقول كلاهما يمين، ويجوز أن تقول اليد الأخرى أو اليد الشمال، كل ذلك جائز. الخلاف في هذا شو ما يكون بخلاف لفظ. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قبل ذلك أهل المبتدعة فسروا اليد بالنعمة والقوة، ونقول بأن هذا تحريف لنصوص الكتاب وما كان عليه سلف الأمة. في هذه الآية قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، هي إثبات صفة النفس لله عز وجل، فنثبت أن لله نفس تليق به عز وجل كما أثبت ذلك لنفسه في آيات كثيرة في هذه الآية وفي آيات أخرى، كقوله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكما جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فنثبت لله عز وجل هذه الصفة على الوجه اللائق به عز وجل. أيضا قوله: وجاء ربك، نثبت أيضا صفة المجيء لله عز وجل يوم القيامة للفصل والقضاء بين العباد، فيجيء عز وجل مجيئا يليق بجلاله ليس كمجيء المخلوق، بل مجيء الخالق يليق به وليس كمثله شيء، يأتي للفصل والقضاء بين العباد. المبتدع فسروا المجيء بمجيء الأمر أو مجيء ملك من الملائكة، وكل ذلك تحريف للنص بغير دليل وخلاف ما عليه السلف الأمة الصالح، بل المجيء لله عز وجل الذي يجيء هو الله عز وجل، وليس الأمر وليس ملك من الملائكة، ومجيئه يليق به عز وجل، ويقال في هذا كما يقال في سائر صفاته عز وجل. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أيضا في هذه الآية إثبات صفة الرضا لله عز وجل، فنثبت لله عز وجل هذه الصفة على الوجه اللائق به، وهو عز وجل يرضى عن العامل ويرضى عن العمل. أما رضاه عن العامل فكقوله هنا: رضي الله عنهم، وكقوله كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. انظر، رضا الله عز وجل عن العبد ينال بهذا العمل اليسير، تأكل الأكلة فتقول الحمد لله، وتشرب الشربة فتقول الحمد لله، بهذا العمل اليسير يرضى الله عز وجل عنك. وكذلك هو يرضى عن العمل كما في قوله عز وجل: وإن تشكروا يرضه لكم. وجاء في الحديث: إن الله أرضى لكم ثلاثة، ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. المبتدعة فسروا الرضا بالثواب أو إرادة الثواب، ونقول هذا تحريف لهذه الصفة، والثواب من ثمرات الرضا ليس هو الرضا، بل هو من ثمرات الرضا، وإلا الرضا يليق به عز وجل. أيضا قوله تعالى يحبهم ويحبون، في هذه الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، ومحبته عز وجل لهم ثمرة محبتهم له، كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومحبته عز وجل لعباد المؤمنين محبة حقيقية تليق به عز وجل، ليست هي الرضا والثواب والإعانة والتوفيق، بل هي أمر فوق ذلك أعظم وأجل وأشرف. وما الرضا والتوفيق والتأييد والنصرة والإعانة إلا ثمرة المحبة، ومحبته عز وجل لعباده المؤمنين متفاضلة، بمعنى أنه يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض، ولهذا جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وكلمة أحب صيغة تفضيل تدل على أنه عز وجل يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض، وجاء في الحديث الذي رواه مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كلمة أحب صيغة تفضيل. ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، وهذا يدل على أنه قد تقرر عندهم أن من الأعمال ما هو أحب إلى الله عز وجل من بعض، وكذا الأشخاص وكذا الأزمنة وكذا الأمكنة. ولهذا مكة أحب البلاد إلى الله، والعشر الأول من ذي الحجة أحب الأيام إلى الله، فهو عز وجل يحب بعض الأزمنة وبعض الأمكنة وبعض الأشخاص وبعض الأقوال وبعض الأفعال أكثر من بعض، فمحبته متفاضلة، وهكذا رضاه عن المؤمنين متفاضل، وهكذا سخطه وغضبه متفاضل، فسخطه وغضبه على الكافرين ليس كسخطه وغضبه على عصاة المسلمين. وهكذا نقول في مثل هذه الصفات بأنها صفات متفاضلة، فنثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به بتفاضله. القرآن كلام الله متفاضل أو ليس بمتفاضل؟ هل هناك من الصور ما هو أفضل؟ نعم، الفاتحة أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم آية، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهو كله كلام الله، فهو متفاضل، وهكذا يقال في سائر الصفات، وهذا التفاضل من جهة المتكلم فيه، أما المتكلم فهو واحد، المتكلم به فهو الله عز وجل وهو واحد، وإنما هذا التفاضل من جهة المتكلم فيه، من جهة المتعلق. قال وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، هذه الآية فيها إثبات صفة الغضب لله عز وجل، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن رحمتي تغلب غضبي، فنثبت الله عز وجل هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به. المبتدعة فسروا الغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام، ونقول هذا تحريف للنص، والانتقام أو إرادة الانتقام هو نتيجة الغضب وثمرة الغضب وليس هو الغضب. وقوله اتبعوا ما أسخط الله إثبات صفة السخط لله عز وجل. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فنثبت لله هذه الصفة على الوجه اللائق به. المبتدع فسروا صفة السخط وقالوا السخط معناه إرادة الانتقام، ونقول هذا تحريف للنص، وإرادة الانتقام أو الانتقام هو ثمرة السخط وليس هو السخط. وقوله كره الله انبعاثهم في الآية إثبات صفة الكراهة لله عز وجل، فنثبتها لله كما أثبتها لنفسه على الوجه اللائق به عز وجل. وتقدم الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وهي كراهة حقيقية تليق به عز وجل. المبتدعة نفوا هذه الصفة وفسروها بالعقاب أو إرادة العقاب، ونقول هذا تحريف للنص وخلاف ما كان عليه سلف الأمة. هذه أمثلة لآيات الصفات، وقل مثل ذلك في سائر آيات الصفات. فالمصنف رحمه الله إنما أراد هنا التمثيل في أن أهل الحق يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يثبتونها لله على الوجه اللائق به كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت أنه سميع بصير، وسمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوق لأنه ليس كمثله شيء. وهكذا نقول في هذه الصفات، في صفة الوجه واليدين والمجيء والرضا والمحبة والغضب والسخط والكراهة، نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، وهو أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا جل جلاله. هذه أمثلة من آيات الصفات وبيان موقف أهل الحق منها وموقف المعطلة منها. نعم. ثم ذكر أمثلة من المصدر الثاني من مصادر تلقي العقيدة، السنة. والسنة جاءت فيها صفات لم ترد في القرآن، وجاءت فيها أسماء لم ترد في القرآن. والسنة إما أن تأتي مؤيدة للقرآن أو مفسرة لمجمله ومفصلة لأحكامه، أو تأتي بأحكام لم ترد في القرآن. من التفسير كقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة برؤية الله تبارك وتعالى في جنات النعيم كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث الصهيب. ومن الصفات التي جاءت في السنة صفة النزول، ومن الأسماء اسم الرب واسم الشافي. فهناك صفات وأسماء جاءت في السنة ولم ترد في القرآن، وأهل الحق يقبلون ما جاء في السنة ما دام أنه صحيح الإسناد كما يقبلون ما جاء في القرآن ويجرون عليه القاعدة السابقة. نعم. قال من الأمثلة
قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدت رواته نؤمن به ولا نرده، ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
إذن هو ذكر ثلاث أمثلة من السنة ثم علق عليها مؤكدا القاعدة السابقة. قال ومن السنة أي من آيات الصفات من أحاديث الصفات قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا الحديث المتفق عليه من الأحاديث المتواترة، وقد أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مصنف خاص سماه شرح حديث النزول. في هذا الحديث يثبت النبي عليه الصلاة والسلام لربنا تبارك وتعالى أنه ينزل كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، وذلك كل ليلة. فنحن نثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة على الوجه اللائق به عز وجل. ونزوله ليس كنزول المخلوق، بل نزوله يليق به جل وعلا. الأرض قبضة والسماوات مطويات بيمين، ولهذا من هذا بعض عظمته، فنزوله ليس كنزول المخلوق. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على أمثال هذه الأحاديث قال: والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بالخلق، وأن السماوات والأرض في يده كالخردلة في يد العبد، وأنه سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن، فكيف يستحيل على من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف يشاء وهو على العرش؟ فلهذا لا تتخيل أن نزول الخالق كنزول المخلوق، بل نزوله يليق به ليس كمثل شيء. والعقول قاصرة أن تدرك الكيفيات، لأن من المبتدعة من يبطل هذا ويقول بأن النزول متكرر على الكرة الأرضية لا ينتهي، هل يبقى الرب دائما نازل؟ نقول أن هذا الإشكال الذي ورد عليك سببه أنه تخيل أن نزول الخالق كنزول المخلوق، ونقول نزول الخالق يليق به ليس كمثله شيء. ولهذا اختلف أهل العلم هل إذا نزل يخلو العرش منه أو لا يخلو، نقول الله أعلم، لأن نزوله ليس كنزول المخلوق، فينزل نزولا يليق بجلاله عز وجل. وتأملوا في وسائل الاتصالات ووسائل الانتقال، العقل البشري القاصر قد يعجز عن تصورها. الشخص يتحدث عبر الفضائيات فيسمعه من على كل وجه الأرض وهو في مكان، فكيف يتصور العقل هذا النقل الحي للصوت والصورة في آن واحد وعبر الأقمار الصناعية؟ تبقى العقول قاصرة عن إدراك كيفية انتقال الصوت والصورة في آن واحد وعلى من وجه الأرض ولو كان في أعماقها. فكذا ما يتعلق بعظمة الخالق جل وعلا لا يمكن العقول القاصرة أن تدرك هذه الكيفيات جل وعلا، فنثبت أنه عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله. المبتدعة وهم الذين ينكرون الصفات وخاصة صفات الأفعال أنكروا النزول، فمنهم من يرد هذه الأحاديث جملة وتفصيلا لا يقبلها تماما، ويقول لأنها أخبار ظنية تعارض العقل، وعندهم القواعد العقلية مقدمة على النصوص النقلية، وهذا سبب ضلالهم، ولهذا يسمون بالعقلانيين، لأنهم يحكمون العقول في النصوص الشرعية فلا ينظر إلى أسانيدها، وإنما ينظر هل عقله يقبل أو لا يقبل. ونقول العقول متفاوتة، عقل من تجعله الحكم، عقل الصغار أو الكبار، عقول العباقرة، عقل الإنسان اليوم أو عقل الإنسان قبل 100 سنة أو 50 سنة، عقول متفاوتة فلا يمكن أن تكون هي المرجع. ولهذا شيخ الإسلام رد عليهم في كتابه النفيس سماه درء تعارض العقل والنقل، أو سماه درء تعارض المعقول الصحيح مع المنقول الصحيح الصريح. فالمبتدعة أنكروا النزول وقالوا هذه أحاديث ظنية، فمنهم من ردها تماما ومنهم من لا يستطيع ردها لأنها متواترة فتسلط عليها بالتحريف والتأويل، قال لعل المراد ينزل ملك ربنا، قال في اللفظ تقدير محذوف، فأقحم الملك في النص قال ينزل ملك ربنا، مع أن الحديث ينزل ربنا قال فيه تقدير محذوف، حتى كله ماذا يفر من إثبات صفة النزول للخالق عز وجل. فنقول أكمل الحديث فيقول هل من مستغفر تأغفر له؟ هل الملك يقول هذا يدعو الناس إلى عبادة نفسه؟ فعرفوا أنهم وقعوا في حرج، فقالوا لا، لعل الذي ينزل الرحمة، تنزل رحمة ربنا. نقول هل الرحمة تنزل في الثلث الأخير من الليل فقط وسائر الأوقات لا تنزل رحمة؟ فهذا يدلك على بطلان هذا التحريف، وأن الذي ينزل هو الرب عز وجل نزولا يليق بجلاله ليس كنزول المخلوق. فنثبت لله عز وجل هذه الصفة كما أثبتها الصادق المصدوق وهو أعلم بربه وأصدق قيل وأحسن حديثان من بعده من المتكلمين والفلاسفة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وإن كان في سند ضعف لكن له جاء له ما يشهد له. روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل أو ضحك الله من فلان وفلانة. فأنزل الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصفة العجب ثبتت في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون، في ضم التاء على قراءة حمزة وخلف الكسائي: بل عجبت ويسخرون. على هذه القراءة يكون التعجب صفة من صفات الخالق عز وجل، فنثبت لله هذه الصفة على الوجه اللائق به عز وجل كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا وقوله يضحك الله، إثبات صفة الضحك على الوجه اللائق به عز وجل، ليس كضحك المخلوق، بل ضحكه يليق به عز وجل. أهل التعطيل نفوا هذه الصفة وقالوا الضحك هو الثواب أو إرادة الثواب، ونقول هذا تحريف للنص وخلاف للغة وما كان عليه سلف الأمة، والثواب أو إرادة الثواب هو ثمرة الضحك وليس هو الضحك، فضحكه يليق به عز وجل. وجه ضحكه عز وجل ما جاء في آخر الحديث: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. جاء في الحديث بأنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. ثم علق المصنف رحمه الله على أمثال هذه الأحاديث، قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، يعني الشرط في قبول الحديث والاستدلال به الصحة، فلا يستدل بالأحاديث الضعيفة لا في العقائد ولا في العبادات. ثم قال: مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده، يعني نؤمن كما تقدم، نؤمن به ونثبته لله ولا نرده كما فعل المعطلة ولا نجحده، والجحود منه التحريف والتعطيل، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره كما فعل المحرفة. تأولوا هذا النصوص بتأويل يخالف الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، وهم يقولون ينزل الملك أو تنزل الرحمة. الله تبارك وتعالى يقول: وجاء ربك، ويقولون وجاء الملك. هذا تأويل يخالف ظاهره. الله تبارك وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون استولى. وقل مثل هذا في سائر طريقة المحرفة. قال: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، وهذه طريقة الممثلة الذين غلوا في الإثبات فشبهوا الخالق بالمخلوق والخالق ليس كمثله شيء. قال: ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له، كقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن سمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوق، والله عز وجل قد جمع بينهما، أي بين النفي والإثبات في آية واحدة، فدل على أن الإثبات لا يعارض النفي البتة، وأنه لا يلزم من الإثبات التمثيل ولا يلزم من النفي التعطيل. قال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. لماذا؟ يقول: مهما حاول العقل أن يتخيل ويتفكر في صفات الخالق وصفة العرش وصفة النزول فالله بخلاف ذلك. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. ولهذا قال العلم بأن التمثيل حرام ولو بخيالات العقول، وكلما أراد الشيطان أن يوسوس لك ذلك ويجعلك تفكر في ذلك فقل: آمنت بالله، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعرف أن الله عز وجل أعظم من ذلك. الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا انتقل إلى بعض الصفات التي حصل فيها خلاف قوي بين أهل السنة وبين مخالفيهم من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، وخاصة ما يتعلق بصفة الاستواء وصفة العلو التي ينكرها الأشاعرة، وهم كثر اليوم ينكرون استواء الخالق على عرشه وعلوه عز وجل. وكل ذلك خلاف للنصوص الشرعية وخلاف للفطر وخلاف للعقول السليمة. نعم. قال:
ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: فأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال الجارية أين الله؟ قال في السماء.
نعم، هذه الآية فيها إثبات صفة استواء الخالق عز وجل على عرشه، وقد أثبت سبحانه وتعالى استواءه على عرشه في 7 مواضع في القرآن العظيم، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والحديث، في 7 مواضع يثبت عز وجل أنه استوى على عرشه، فنؤمن بأنه قد استوى على عرشه استواء يليق بالجلال. والعرش أعظم المخلوقات، يختلف عن الكرسي، الكرسي موضع قدمي الرب، والعرش الذي استوى عليه الخالق جل وعلا. وفسر السلف الاستواء على العرش، قالوا الاستواء على العرش معناها العلو والصعود والارتفاع والاستقرار. ولهذا يقول ابن القيم في نونيته في بيان تفسير السلف للاستواء على العرش، يقول ولهم عبارات عليها 4 قد فصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذا قد صعد الذي هو رابع. وابو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول، يعني القول الرابع صعد، يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن. والأشعري يقول معنى استوى بحقيقة استولى من البهتان، يعني إن الأشاعرة يفسرون الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا تحريف، هذا تحريف للنص، ويلزم منه لوازم باطلة. من لوازمه الباطلة التي تدل على بطلان هذا القول أننا إذا قلنا بأن معنى استوى بمعنى استولى، يصح أن تقول بأن الخالق قد استوى على الأرض لأنه مستولي عليها، أو لا هو مستول عليها، فيكون هذا تفسير يلزم منه لوازم باطل. ويلزم منه أنه كان مغلوبا فغلب، ولهذا يذكرون في القصص من الطرائق أن أحد علماء الأشاعرة كان يقرر في المسجد أن استوى بمعنى استولى، فسمعه أحد الأطفال الصغار وهو يلعب في الشارع، فاستنكر هذا التفسير، ففتح النافذة وقال يا أستاذ عندي سؤال. قال ما سؤالك؟ قال أنت تقول معنى استوى بمعنى استولى، من الذي كان مستولي على العرش قبل الله؟ لأنه يعني يلزم منه أنه كان مغلوب وغلب. فسكت، فقال الناس نعم إنه سؤال وجيه مليح فأجبه، فما استطاع أن يجيبه. ولهذا يذكرون بأن العام من أهل السنة يفهم العالم من المبتدع، لأن ليس عنده دليل. يذكرون من الطرائف ذلك على أن أهل الحق حتى ولو كان من عوام أهل الحق عندهم من الحجج ما يفهمون به رؤوس المبتدعة. يذكرون أن مجموعة من المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن طلبوا من أهل السنة مناظرة في القول بخلق القرآن، فانبرى شاب من طلاب أهل السنة واستأذن مشايخه وقال دعوني أذهب أناظرهم، إن غلبتهم فالحمد لله. قالوا هذا شاب فكيف بالشيوخ، وإن غلبوني؟ قالوا أصلا هذا لا يؤمه به، فأراد أن يجرب نفسه، ولكن هذا الشاب عنده سرعة بديهة، فلما تجمعوا دخل عليهم وهو يبكي يتظاهر بالبكاء. قالوا ماذا عندك يا رجل؟ قال أحسن الله عزاءكم، أحسن الله عزاءكم. قالوا ماذا عندك؟ هل مات السلطان؟ قال أمر من أعظم. قال هل مات الخليفة؟ قال أعظم وأعظم. قالوا ماذا أعظم من هذا؟ قال لقد مات القرآن. قالوا يا رجل كيف يموت القرآن؟ قال ألستم تقولون بأن القرآن مخلوق؟ قالوا نعم بلى، ونحن جئنا لأجل هذا. قال وكل مخلوق يموت؟ قالوا نعم. قال إذن مات القرآن. فعرفوا أنهم وقعوا في فخ وحرج، وقال بهذا انتهت المناظرة. الشاهد أن الباطل يلزم منه لوازم باطلة، ولهذا هذا التفسير للاستواء بمعنى الاستيلاء يلزم منه هذه اللوازم الباطلة، مما يدل على بطلان هذا القول، وأنه خلاف اللغة وظاهر القرآن وما كان عليه سلف الأمة الصالح. فنثبت لله هذه الصفة كما أثبتها لنفسه في كتابه في 7 مواضع، لأنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوق. قال وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، السماء المراد بها هنا العلو، فيكون المعنى آمنتم من في العلو، ففي الآية إثبات صفة العلو لله عز وجل. وعلو الذات ينكرها المعطل كالأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، ينكرون علو الله عز وجل مع أن هذا أمر مستقر في الفطرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية، جارية أعجمية، قال لها أين الله، فماذا فأشارت إلى السماء، وهذا أمر مستقر في الفطرة. ولهذا حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة حتى عامل الحيوانات والبهائم أنها إذا مرضت ترفع رأسها إلى السماء تستغيث وتستنجد بالخالق جل وعلا. وأدلة العلو كثيرة، منها النص على العلو كقوله عز وجل وهو العلي، أو إثبات صعود الأشياء إليه، أو نزول الأشياء منه، أو إثبات أنه في السماء بمعنى في العلو، أو تفسر في بمعنى على، وتفسير في بمعنى على هذا جائز في اللغة العربية، كما قال عز وجل سيروا في الأرض، فسيروا في الأرض المعنى على الأرض، وكقوله عز وجل عن فرعون لو صلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ففي تأتي بمعنى على، فإن كانت في بمعنى على فتكون السماء ظاهر أنه على السماء، أو تكون السماء بمعنى العلو كما في قوله عز وجل مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء في العلو. المبتدعة فسروا هذه الآية وقالوا في السماء يعني أن السماوات تحيط به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا خلاف النصوص الشرعية، بل هو عز وجل فوق عرشه مستوى استواء يليق بجلاله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أيضا في إثبات صفة العلو في السماء أي في العلو أو على السماء. وقال للجاري أين الله، قالت في السماء، هذا إثبات العلو، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. والآيات الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة العلو أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، بل ذكر ابن القيم رحمه الله بأن أدلة العلو أكثر من 1000 دليل. ولقوة الخلاف في هذه الصفة أفرد لها الأئمة مصنفات خاصة، فابن قدامة أفرد لها مصنفا خاصا، لأن العصر الذي عاش فيه ابن قدامة انتشر فيه المذهب الأشعري، وهم ممن ينكرون هذه الصفة. وتجد كبار الأشاعرة اليوم إذا سألتهم أين الله لا يجيب، فإذا كان في مجلس خاص قال بأن الله في كل مكان، وهذا الحقيقة خلاف الفطرة. الإنسان إذا رفع يديه أراد أن يدعو، أين يرفع يديه؟ إلى السماء. بل حتى عند اليهود والنصارى، بل حتى فرعون أثبت الأولى، أثبت العلو أولى من فتنه. كذلك أطلع إلى إله موسى، وكذا تلاحظ حتى عند النصارى في المصائب والكوارث التي تصيبهم إذا أرادوا أن يدعوا الله رفعوا أيديهم إلى السماء. هذا التفسير إنكار للكتاب والسنة والعقل والفطر السليمة. نعم. قال
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد، قال 7، 6 في الأرض و1 في السماء، قال من لرغبتك ورهبتك، قال الذي في السماء، قال فاترك 6 واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك 2، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
المصنف رحمه الله هنا يحشد النصوص والآثار كلها تدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. حسين بن عبيد الخزاعي وهو والد عمران ابن حسين رضي الله عنه، في قصة إسلامه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد يا حسين، قال 7، 6 في الأرض وهي الأصنام، و1 في السماء، قال من لرغبتك ورهبتك، قال الذي في السماء. وهكذا أهل الجاهلية إنهم يعبدون أصنامهم في الرخاء، لكن في الشدائد أين يلجؤون؟ إلى الله، بخلاف مشرك هذا الزمان من الرافضة وغلاة الصوفية يلجؤون إلى أصحاب القبور في الرخاء والشدة، بل في الشدائد يلجؤون إلى أصحاب القبور أكثر من اللجوء، فشركهم أقبح من شرك أهل الجاهلية. إذا وقع أحدهم في كربة بدأ يدعو الأموات، يا علي يا حسين يا عبد القادر، بينما أهل الجاهلية تجد أنهم في الشدائد يلجؤون إلى الله، إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسين، وأيضا يدل على أن عندهم توحيد ربوبية، أن أهل الجاهلية عندهم توحيد ربوبية فيؤمنون بأن بوجود الخالق. ولهذا عبد المطلب لما جاء إبرهة يريد هدم الكعبة قال له إن للبيت ربا يحمي، فهم يؤمنون بوجود الخالق ويعبدونه، ولهذا كانوا يعظمون البيت وكانوا يحجون ويتصدقون، ولكن يجعلون مع الله شريك. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء. انظر حسن التعليم، وأنا أعلمك دعوتي، هذا من باب الترغيب. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اهدني رشدي وقني شر نفسي. الشاهد أن هذا الرجل صحابي ما بعد كان يثبت صفة العلو لله عز وجل، ودل على أن حتى أهل الجاهلية كانوا يثبتون هذه الصفة لله عز وجل، كما الفطر السليمة تثبت ذلك لله عز وجل. نعم.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء،
كان يعني يقصد بالكتب المتقدمة هذه من الإسرائيلية. ومعلوم أن أخبار بني إسرائيل لا تخلو من أحوال ثلاثة، إما أن يأتي في القرآن ما يصدقها فنقبلها، أو يأتي في القرآن ما يكذبها فنردها، أو لا يرد تصديق ولا تكذيب، فهذه الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول جاء في الكتب المتقدمة يعني في أخبار بني إسرائيل أنهم في وصف الصحابة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، يعني أنهم يثبتون إثبات صفة العلو، وإن كانت يزعمون يعني فيها نظر، لكن هذا من الآثار التي يستأنس بها ولا يعتمد عليها. نعم.
وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين السماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك.
هذا هو حديث الأوعان المشهور، من أهل العلم من يضعفه ومنهم من يحسنه بشواهده، وسموه بحديث الأوعان لأنه جاء فيه ذكر الأوعان الثمانية التي تحمل السماوات ثم على ظهورها العرش، والحديث في سنده ضعف، ويذكره أهل العلم من باب الاستئناس به، ولأن فيه إثبات صفة العلو واستواء الله على عرشه. نعم.
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا لتأويله ولا لتشبيهه ولا تمثيله.
يعني هنا يبين موقف السلف من هذه الآثار. قال فهذا وما أشبهه، إذن هو يريد التمثيل مما أجمع السلف رحمه الله، يعني لا يوجد مخالف له. ولهذا من حرف أو كيف أو مثل أو عطل إنما هو ابتدع أمرا لم يكن عليه السلف. ولهذا الرجل كما سيأتي الذي سأل الإمام مالك عن كيفية الاستواء قال والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية لم يكن معروفا عند السلف. قال مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، نقلوه وقبلوه من غير اعتراض عليه، ولم يتعرض لرده كما فعل المحرف والمعطل، ولا تأويله أي تحريفه، ولا تشبيهه وتمثيله كما فعل الممثل، بل أثبتوها لله على الوجه اللائق. نعم.
سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج.
لاحظ المصنف رحمه الله يستشهد بأقوال الأئمة المتبوعين، استشهد بقول الإمام أحمد ثم بقول الشافعي، ثم هنا استدل كذلك بقول الإمام مالك، لأن هذا فيه رد على الذين يتبعونهم في المذهب الفقهي وهم كفر، تجد أحيانا في خاصة في أفريقيا وشمال أفريقيا بين المغرب على المذهب المالكي في الفقه، ولكن إذا جاء العقيدة تركوا قول الإمام مالك وأخذوا بقول الأشاعرة والماتريدية، وهذا من أقوى الردود عليهم. يقول أن الإمام مالك رحمه الله يخالف ما أنتم عليه من عقيدة. سئل الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة، سأله رجل وهو في المسجد قال له يا أبا عبد الله، والإمام مالك كان بأبي عبد الله، والإمام أحمد بأبي عبد الله، والشافعي وأبو حنيفة هو أبو حنيفة نعم، والنعمان. سأله هذا السائل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك رحمه الله استغرب طريقة السؤال، لأنه لم يكن معروفا عند السلف أنهم كانوا ماذا يسألون عن الكيفية. وهذا شبيه بقول المرأة التابعية وهي معاذة العدوية لما قالت لعائشة رضي الله عنها لماذا أو ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ عائشة رضي الله عنها استنكرت السؤال، قالت لها أحرورية أنت؟ تقصد الحرورية يعني ماذا؟ من الخوارج. يعني استغربت أن هذا السؤال يدل على انحرافهم في الفكر. قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، إنما أنا سائلة. قالت رضي الله عنها كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر هذا الجواب يدل على التسليم دون اعتراض للنصوص، لا اعتراض لأمور العقيدة ولا حتى للأوامر والنواهي، بل يسلمون بها كما قال الإمام الزهري من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هنا الإمام مالك سأله أيضا هذا السائل، وانظر موقف السلف من هذه الأسئلة التي فيها إثارة الشبه، فكانوا يقعون يضعون سياج، وهذا ما يسمى بحماية الفكر، حماية أفكار النفس، وخلافا لمن يدعو لماذا لنشر الكتب الإلحاد والزندقة بين الناس. هذا فيه إضلال وغواية. إذا كانت الأمم تعنى بأمنها العسكري وأمنها الغذائي وأمنها الصحي، فالعناية بأمنها الفكري أهم. أرأيتم لو أن أمة أهملت أمنها العسكري تسلط عليها الأعداء ولا ما تسلطون عليها؟ لأنهم ضعيفة. لو أن أمة لم تعنى بأمنها الصحي تنتشر الأمراض والأوبئة أو لا، وتجد مجرد ما ينتشر مرض تستنفر الجهود لمكافحة إيش؟ هذا الفيروس مثل إنفلونزا الخنزير أو غيره، استنفار تام. كذلك لو أمة لم تعنى بأمنها الغذائي تنتشر الفقر، إذا لم تعنى بأمنها الفكري وتسمع لقول الليبراليين اكسروا الحواجز وانشروا بيعوا في المعارض كتب الإلحاد والزندقة وافتحوا الفضائيات وما في داعي للحجب، ماذا سيكون المصير؟ شبهات وشكوك وردة وردة وانحراف فكري، وإذا انحرف الشباب انحرافا فكريا من الصعب لا يمكن السيطرة على العقول. فانظروا خطورة من يدعو إلى مثل هذه الدعوات الباطلة. السلف كانوا يبعون الحواجز والزجر، ولهذا هذا اضرب هذا المثال. هذا الرجل يسأل الإمام مالك يقول كيف استوى ربنا على العرش؟ الإمام مالك رحمه الله من شناعة السؤال أطرق رأسه والعرق يتحدر من جبهته، ثم رفع رأسه وقال للرجل للسائل الاستواء معلوم، أو في العبارة هنا الاستواء غير مجهول، يعرفونه ولا ما يعرفون؟ معروف في اللغة، استوى بمعنى إيش؟ علا وصعد واستقر وارتفع. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول أي مجهول، والإيمان به واجب. لماذا؟ لأن الله أثبته في كتابه، والسؤال عنه بدعة، يعني عن إيش؟ عن الكيفية. لماذا بدعة؟ لأن السلف لم يكونوا يسألون عن الكيفيات. ثم ماذا؟ ثم أمر بالرجل فأخرج من المسجد وقال وما أراك إلا امرأ سوء. زجر وتأديب أو لا؟ زجر وتأديب. وهذا كما فعل عمر مع الصديق الذي كان يثير المتشابه، فجيء به إلى عمر قال من أنت؟ قال أنا عبد الله الصديق. قال وأنا عبد الله عمر. فأخذ جريد النخل فضربه جد، حتى قال يا أمير المؤمنين والله لقد ذهب ما أجد، يعني من الشبهات في رأسه، وسجنه. وهكذا كل من يثير الشبه ويثير الزندقة ويشوش على العقول ويطعن في الثوابت حري بالتأديب حتى يكون عبرة لغيره، لأن الفتنة أشد من القتل. فانظر مواقف السلف من أمثال هؤلاء الذين يريدون تلبيس الناس وإفساد عقائدهم. بعد هذا ينتقل إلى صفة أخرى قال الإمام ابن قدامة. نعم.
فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من هو من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه.
نعم، هو هنا قبل هذا هو الآن يثبت لله عز وجل صفة الكلام، وأهل الحق يثبتون له عز وجل كما أثبتها لنفسه في كتابه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومن صفات الله الثابتة له أنه متكلم بكلام قديم، يعني قديم من حيث النوع، وإلا هو حادث الآحاد. وأهل الحق يثبتون أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي يليق به عز وجل، يتكلم بصوت وحرف مسموع متى شاء كيف شاء إذا شاء، كما دلت على ذلك النصوص. إذن هو يتكلم ربنا عز وجل بكلام يليق بجلاله، بصوت وحرف مسموع متى شاء كيف شاء إذا شاء، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بكلام قديم يعني قديم من حيث النوع، وإلا هو متجدد الآحاد. يسمعه منه من شاء من عباده. نعم، سمعه من؟ آدم، وسمعه الملائكة، وسمعه موسى، وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا موسى كليم الرحمن، قال سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، كما قال عز وجل وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وسمعه جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة. قال ومن أذن له من ملائكته ورسله. إذن كلامه مسموع، وهذا خلاف لمعتقد الأشاعرة الذين يقولون بأنه يتكلم لكن بفيض بغير صوت ولا مشيئة. ونقول هذا خلاف ظاهر النصوص لتثبت بأنه كلامه مسموع. نعم. قال وأنه
سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه.
نعم، أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل للمؤمنين في الآخرة، كما جاء في حديث عدي بن حاتم المخرج في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ويرى تلقاء وجهي فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فيكلم المؤمن ويكلمونه ويقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث أمتك من النار. إذن ويكلم من شاء من عباده ويكلمونه. قال ويأذن لهم فيزورونه، كما جاء في ذلك في الأحاديث في أن المؤمنين يزورون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، وروى ذلك ابن ماجه بسند حسن، وذكر بأن زيارتهم له بقدر رواحهم إلى يوم الجمعة، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. نعم.
قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله.
نعم. كل هذه الشواهد تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله يكلم من شاء من عباده. كلم موسى فسمع. المعطلة نفوا ذلك، وخاصة الأشاعرة ينكرون أن يتكلم بصوت وحرف مسموع. ولهذا حاول بعض حتى قيل عن الجهم أنه أراد أن يحك هذه الآية من المصحف، ومنهم من حرف وقال وكلم الله موسى قال وكلم الله موسى، جعل من المتكلم؟ موسى. فهذا اسمه التحريف في اللفظ. لكن نقول الآية التي بعدها فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وأيضا وكلمه ربه، دل على المتكلم هو الله عز وجل. ولذلك عقب المصنف رحمه الله بعد ذكر هذه الشواهد قال وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، أن تقول من تكلم هو غير الله، بل المتكلم بهذا الكلام هو الله عز وجل. نعم. والقرآن كلام الله لأنه هو المتكلم به عز وجل ابتداء، والكلام ينسب للمتكلم به ابتداء لا للمبلغ. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على أنه كلام مسموع يسمعه الملائكة، وليس فيض نفسي كما يقول الأشاعرة، وليس هو مخلوق كما يقول المعتزلة، بل صفة من صفاته يسمعه من شاء من خلقه. نعم.
روى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، ويناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة وسجد به البخاري.
أيضا هذا إثبات صفة الكلام، وأن الله ينادي في المحشر بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، دل على المتكلم هو الله، ويتكلم بصوت مسموع يليق به عز وجل كسائر صفاته. نعم.
وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته فزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فإن أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى.
يقول في بعض الآثار، يعني في بعض الإسرائيليات، وهذا مما سند له، وهذه الآثار مما أخذت على المصنف رحمه الله. قال العلم لو أنه نزه كتابه عن هذه الآثار لكان أفضل، لأن ما ذكره من الأدلة الصحيحة يغني عن هذه الآثار، لا حاجة إليها، وخاصة أن في سنيده نظر وفي بعض ألفاظها نظر، وحتى في بعض ألفاظها نظر. ولهذا قوله في هذا الأثر الإسرائيلي يا فأين أنت، قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، المقصود إن كان يريد العلم نعم، وإلا الله عز وجل فوق عرشه. ولهذا هذا الأثر الإسرائيلي يؤخذ عليه مثل هذه العبارات. فنقول ولهذا مثل هذه الآثار التي لا سند لها إسرائيلية لا تجعل هي الحكم على النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة، ولو نزه الكتاب منها لكان أفضل وأحسن. ومع ذلك يعني ينظر في معانيها وفي أسانيدها، فما كان حق يقبل وما خالف النصوص فإنه يرد. نعم.
فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود.
المصنف رحمه الله بعد أن ذكر صفة الكلام عموما هنا فرع إلى ما يتعلق بالقرآن، لأن الكلام عن القرآن هو فرع عن الكلام عن صفة الكلام، لأن القرآن هو كلام الله من كلام الله، خلافا للمعتزلة الذين جعلوه مخلوق، وإذا كان مخلوق فعندهم ليس بصفة، إذا كان مخلوق عندهم فمعناه أنه قد انفصل عن الذات فليس بصفة. والأشاعرة لا يثبتون صفة الكلام، ولهذا هم في واقع أمرهم يعتقدون بأنه مخلوق، لأنه عندهم الكلام بغير حرف ولا صوت وإنما هو فيض نفسي، وهذا كله كلام باطل خلاف النصوص الصحيحة وما كان عليه السلف الأمة. أهل الحق يعتقدون في القرآن بأنه من كلام الله، تكلم الله به ابتداء، والقرآن ينسب لمن تكلم به ابتداء، ولهذا قال ومن كلام الله القرآن العظيم. والدليل على أنه من كلام الله قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هو كلام الله عز وجل، ليس كلام جبريل ولا كلام محمد. ومن كلام الله القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين البين، وحبله المتين يعني القوي الذي يوصل إلى رضوانه، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق. أما الدليل على أنه منزل فالآيات في هذا كثيرة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. أما الدليل على أنه غير مخلوق فقول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، فعطف الأمر على الخلق، والعطف يقتضي المغايرة. وهل القرآن من الخلق أم من الأمر؟ من الأمر بدليل قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما القرآن ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو من الأمر وليس من الخلق، والله له الخلق وله الأمر، فكما لا خالق إلا هو لا آمر ولا ناهي إلا هو جل جلاله. منزل غير مخلوق، منه بدأ لأنه تكلم ابتداء وإليه يعود، قيل بأنه يعود إليه حقيقة لأنه متكلم به، وقيل أنه يرفع في آخر الزمان فيرفع من الصدور والسطور، يفتحون مصاحف لا يجدون شيئا، والحافظ لا يذكر منه شيئا، وهذا إذان بنهاية هذه الدنيا. هذا هو تعريف أهل الحق للقرآن، يقولون هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم ذكر صفات القرآن، وهذا يدل لك على أنه كلام الله ليس مخلوق. نعم، ذكر من أوصاف القرآن. نعم،
وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مسلوء بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي.
كل هذه أوصاف القرآن وهذه من علوم القرآن تبسط في كتب علوم القرآن، وكل ذلك يدل على أنه صفة من صفات الله عز وجل. الوقت لا يتسع لبسط هذه القواعد، موضعها في كتب علوم القرآن وكتب أصول الفقه، المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والأمر والنهي. نعم، كيف؟ العرب التجويد، من قرأ عربي يعني جودا. نعم،
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب بأن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر.
يعني هنا بمفهوم المخالف إذا كان أهل الجاهلية وصفوه بأنه شعر ونفى الله ذلك دل على أنه ليس بمخلوق وأنه كلام، حتى أهل الجاهلية ما وصفوه بأنه مخلوق فوصفوا بأنه كلام بليغ. نعم، يستشهد هنا بمفهوم المخالف. نعم،
وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بالسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لم يدرى ما هو ولا يعقل.
نعم،
وقال تعالى
دل على مفهوم ومعقول إنه لا يمكن يتحداهم بشيء لا يفهمونه ولا يعقلونه. نعم،
وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فأثبت أن القرآن والآيات التي تتلى عليهم.
المصنف رحمه الله يذكر الشواهد ويعلق عليها بما يدل على المقصود الذي يدل على أن القرآن من كلام الله عز وجل. نعم،
وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم
وقال الآية تدل بها العلم على على الحفظ وعلى فضل الحفظ. هناك من يقول أعطونا دليل على أهمية الحفظ فيستدلون بهذه الآية، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم تكتب بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد نقسم على ذلك. وقال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وافتتحت 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات ومن قرأه ولحس فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السام لا يجاوز سراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر
يعني يقصد بهذا الأثر عن هذين الصحابيين الجليلين يعني كون الإنسان يقرأ القرآن قراءة صحيحة مرتلة أفضل من أن يحفظه على خط. وكل هذه الآثار كل هذه الشواهد تدل على أن القرآن هو كلام الله. أراد من حشد هذه النصوص أن يبين هذا. وسبب البسط في هذه المسألة ولم يبسط في المسائل الأخرى بقوة الخلاف في عصره في مثل هذه المسائل. وهؤلاء العلماء كما تلاحظون لا يؤلفون لأجل كثرة المصنفات وإنما يؤلفون لحاجة الأمة، فإذا رأوا أن الأمة بحاجة إلى بسط هذه المسائل بسطوا القول فيها. فتجد ما يبسطون القول في الصفات أكثر لقوة الخلاف في عصر في مثل هذه المسائل. بينما تجد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في عصره كثر الاختلاف في باب توحيد الألوهية والعبادة والخرافات في القبور فبسط القول في هذه المسائل. هؤلاء العلماء ألفوا لحاجة الأمة لمثل هذه المسائل. نعم.
وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
نعم. وكل هذه الشواهد تدل على أن القرآن حروف كلمات وأنه كلام الله عز وجل لا كلام غيره سبحانه وتعالى. بعد هذا انتقل إلى الصفة الأخيرة وهي من الصفات التي حصل فيها خلاف قوي وهي صفة رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة. أولا ما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا، الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، ولهذا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، ولم يستطع موسى عليه السلام أن يراه، لا لكون الرؤية مستحيلة بل هي جائزة ولكنها ممنوعة شرعا. ومما يدل على منعها قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الدجال: وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولهذا مما يدل على كذب الدجال أنه يقول أنا ربكم، نقول كذب، ربنا لا يرى في الدنيا. ومن أدلة كذبه أنه أعور، وربنا ليس بأعور. ومن أدلة كذبه أنه مكتوب على جبينه كافر، كافر يقرأه المؤمن قارئ وغير قارئ، فربنا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة، ورؤيته في الجنة أعظم نعيم يتنعم بها أهل الجنة. نعم، أنكر طبعا هذه الصفة المعتزلة عموما، والأشاعرة يحرفونها فيقولون بأن الرؤية تكون للثواب، أما الله فلا يرى. لماذا؟ لأنهم عندهم ينكرون علو الخالق عز وجل، فإذا أثبتوا أنه يرى معناه أثبتوا أنه في العلو، فرادوا الفرار، انظر اللوازم الباطلة، فرادوا الفرار من ذلك فنفوا حتى الرؤية فقالوا بأنه لا يرى. تقول طيب النصوص 4 آيات في كتاب الله يثبت الله تبارك وتعالى رؤيته في الآخرة، تسلطوا عليها لماذا؟ بالتحريف، وقالوا بأن الذي يرى هو الثواب والنعيم. ذكر لي أحد الأخوة يقول: كنت في سنة من السنوات وأنا في رمضان في صحن الحرم في عصر الجمعة، يقول أقرأ القرآن في الجزء الأخير حتى وصلت سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول: وأنا صائم ومسافر وعصر الجمعة، يقول: فأغلقت المصحف وقلت: اللهم أن يسألك لذة النظر لوجهك الكريم. يقول: وإذا بجواري أباضي، فاستغرب هذا، قال: ماذا تقول؟ قلت: اللهم يسألك لذة النظر لوجهك الكريم. قال: وهل الله يرى؟ قلت: نعم. قال: لا ما يرى، هذا تشبيه للخالق المخلوق. قلت: الله تبارك وتعالى يقول: انظر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أصدقك ولا أصدق الله عز وجل؟ قال: لا، هذه الآية ليست على ظاهرها، هي تنظر السلام. يقول: فحاولت أني أقنعه وأتت بالأحاديث: إنكم سترون ربكم، فبدأ يتنكر الأحاديث أو يحاول تعريفها. يقول: حتى وصلت معه إلى باب مغلق فقلت: لاحظ، أنا صائم وعصر الجمعة، أسأل الله أن يحرمك رؤية في الآخرة. قال: يا رجل لا تقول هذا. قلت: هذا الذي تريد منك، أليس أنت تنكر رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة؟ فأسأل الله أن يحرمك إياها. ولهذا يقول ابن القيم في كتابه حاد الأرواح: ومن أنكرها هذه الرؤية فهو أولى بحرمانها. فكل من أنكر هذا النعيم من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم فهو أولى بحرمانها في الآخرة. نعم، قال ابن القيم. نعم، قال:
والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه.
لماذا قال بأبصارهم؟ احتراز عمن يقول يرى ولكن يقول رؤية قلبية، حقيقتها إنكار، بل هي رؤية حقيقية. ولهذا أهل العلم يعبرون بأبصارهم أو يرونه عيانا. قال: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة، احتراز عن رؤية الدنيا فأنه لا يرى، بل يرونه في الآخرة ويزورونه كما تقدم ويكلمه ويكلمونه. نعم،
قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وجوه يومئذ ناظرة من إيش؟ من النظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة من النظر. طبعا الذين أنكروا الرؤية استدلوا بمثل قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار. فنقول بأن معنى لا تدركه البصار الأبصار يعني ماذا؟ لا تحيط به، لا تحيط بكنه وكيفيته عز وجل. وإلا النصوص صريحة في أنها إلى ربها ناظرة، وكذا قوله عز وجل: على الأرائك ينظرون، وكقوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكقوله عز وجل عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفهوم المخالفة يدل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. نعم.
وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال الصخر دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق.
إذن هذه الآيات ذكر المصنف رحمه الله آيتين، كذلك على الأرائك ينظرون، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، كلها آيات تدل على إثبات الرؤية. أما أحاديث إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى فهي متواترة، وقد أفرد الإمام الدارقطني مصنفا في ذلك سماه كتاب الرؤية، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه.
نعم، هذا من حجام حديث جرير بن عبد الله ومن حديث أبي هريرة، وحديث كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر للقمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يدل على رؤية حقيقية. لا تضامون، هذه الكلمة وردت بروايتين بتشديد الميم وبسكونها، أما بالتشديد فمعناه أنه لا ينضم بعضكم إلى بعض لخفاء الرؤية. الرؤية إذا كانت خفية فإن الناس ينضم بعضهم إلى بعض، مثل لو ترى الناس الهلال تجد ضعفاء البصر لا يدركونها، خفية ولا لا، فينضم بعضهم إلى بعض. أو لا تضامون يعني لا يصيبكم ضيم، يعني ليس لا يحول بينكم وبينها حائل، بل هي رؤية واضحة جلية. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، قال العلم، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء. ثم بين عليه الصلاة والسلام سببا من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. ما السبب؟ أكمل الحديث.
وهذا تشبيه برؤية.
لا، نحن الآن أنا أسأل السؤال مطروح الآن، ما السبب؟ المحافظة عليه، صلاة الفجر وصلاة العصر، ولهذا قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ما التي قبل طلوعها؟ الفجر. وما التي قبل غروبها؟ العصر. وتأملوا قوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا، هذا يدل على أن المسألة فيها ماذا؟ فيها مغالبة وفيها مجاهدة وفيها غالب وفيها مغلوب. فيا ترى من الغالب؟ هل أنت بنفسك الزكية وإرادتك القوية أم الشيطان؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا، لأن المسألة تحتاج إلى مجاهدة، ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فيدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى في جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
نعم. وبهذا يعني انتهى ما يتعلق بصفة الرؤية. بقي متسع قبل الأذان الإقامة. طيب، لا بأس نعلق على موضوع القدر. هل ترون نكمل بعد الأذان ولا نكتفي بهذا القدر ونكمل الكتاب في دورات لاحقة؟ لأن ما يمكن بهذا أن ننهي الكتاب. نعم، على الكتاب بأكمله. على كل حال ممكن أن ننتهي قبل الإقامة، نأخذ موضوع القدر. نعم.
فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيئا إلا بإرادته، ولا يخرج شيئا عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولعصمهم لما خالفوه، ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته.
المصنف رحمه الله أراد في هذا الفصل أن يبين مشيئة الله عز وجل النافذة، وهذا الفصل يتعلق بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر هو إيمان بصفات الله، هذا وجه إرادة. فإن قلت ما وجه إرادة الإيمان بالقدر مع الصفات، نقول أن الإيمان بالقدر والقضاء هو إيمان بصفة الله، إيمان بعلم الله، إيمان بمشيئة الله، إيمان بخلق الله عز وجل وكتابته لأفعال العباد. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القدر قال القدر هو علم الله، وسئل مرة عن القدر قال القدر هو قدرة الله. الإيمان بالقدر إيمان بقدرة الله، إيمان بعلم الله عز وجل المطلق بكل شيء. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور، لا يتم إيمانك بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان حتى تؤمن بهذه الأمور الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أما العلم فتؤمن بأن الله يعلم كل شيء أزلا وأبدا جملة وتفصيلا ما يتعلق بفعله وأفعال عباده كما تقدم، يعلم كل شيء خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله ناظر القدرية، القدرية هم نفاة القدر الذين يقولون الأمر أنف لا قدر، يقول ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. العلم يعني بعلم الله، يعني يقال للقدري الذي ينكر القدر وينكر علم الله يقول هل الله يعلم ما أنت فاعله غدا أو لا يعلم؟ لماذا سيجيبه؟ هل الله يعني تطرح عليه هذا السؤال، هل الله يعلم ما أنت فاعله غدا أو لا يعلم؟ بماذا سيجيب؟ إن قال لا كفر. لماذا؟ لأنه نسب لله عز وجل الجهل وأنه يحصل في هذا الكون ما لا يعلم به، فإن أنكروا كفروا. إن قال لا أن الله ما يعلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإن قال لا بل إن الله يعلم كل شيء قال فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. إذا أقر به انتهى القدر، نقول ها أنت هذا هو القدر. إذا كنت تؤمن بأن الله يعلم كل شيء نعم فهذا هو القدر، فهو علم كل شيء. لما علم كل شيء أزلا وأبدا جملة وتفصيلا بل يعلم المستحيل الذي لم يقع لو وقع كيف يقع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. لما علم كل شيء أمر القلم أن يكتب ما هو كائن بما في ذلك أفعال العباد. فإن قل كيف تكتب وهي لم تقع بعد، فنقول كتابتها بناء على العلم والإحاطة وليس بناء على الإلزام والجهل. وهذا سر الله في خلقه الذي لم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا الإنسان لا يشغل نفسه بالمكتوب بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكون أعمال العباد مكتوبة والشقي والسعيد مكتوب بناء على ماذا؟ على علم الله وإحاطته بكل شيء وليس إلزام وإجبار العباد. تفرق بين المسألتين، ولا تشغل نفسك بالبحث في أمور الغيب، هذه تتعلق بالخالق. الذي عليك الامتثال للأمر واجتناب النهي، اعملوا كما قال من قبل. ثم بعد الكتابة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان. وهذا لا ينفي أن يكون العبد مشيئة، بل العبد له مشيئة كما قال عز وجل فأتوا حرثكم أن ناشئتم فمن شاء منكم أن يستقيم وهديناه النجدين. لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. كيف؟ تقول كيف؟ نقول الله الذي أوجدك وأعطاك قدرة بدنية وأعطاك إرادة قلبية وأمد في عمرك حتى أدركت العمل وحماك من العوائق فهيئ بك الأسباب، لو سلبك واحدة من هذه الأسباب ما فعلت شيئا. إذا أنت لما متى فعل متى شيء لما شاء الله أن تكون موجود، لو الله ما وجدك ما فعلت. متى شئت لما أعطاك الله الإرادة القلبية التي بها تفكر، لو سلبك هذه الإرادة هل فعلت شيئا؟ كان تأتي للجامع وتأخذ طريق الخرج ولا تأخذ طريق مكة مضيع ما تعرف وين المسجد وين لا. إذن متى شئت لما أن الله أنعم عليك بهذه الإرادة القلبية ثم منحك القدرة البدنية، لو سلبك هذه القدرة أصبحت مشلول هل فعلت شيئا؟ ما فعلت. إذن أنعم الله عليك بهذا. ثم أبقاك على قيد الحياة فأدركت زمن العمل. ولهذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلما مد في عمرك أدركت زمن العمل فأنت ما شئت إلا لما شاء الله. أمر خامس لا يخطر لك ببال، حماك من ماذا؟ من العوائق التي تحول بينك وبين العمل. أنت قد تتخذ الأسباب ولكن قد تأتيك العوائق من غير إرادتك. أنت تعتني بأنظمة المرور وتحدي حزام الأمان وواقف تحت الكبري تفاجأ فريرة تطلع عليك من فوق، يلا خل حزام الأمان ينفعك، أو تأتيك أي كارثة من الكوارث. إذا من الذي حماك؟ الله عز وجل. إذا أنت متى شئت لما شاء الله. ولهذا إذا حصلت لك النعم تنسبها إلى المنعم المتفضل لا إلى ضعفك وعجزك. ولهذا قارون لما أنعم الله عليه بالأموال ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي، تنظر النتيجة. وهذا الإنسان إذا وفق في الحياة لا يعجب بنفسه ويقول لا هذه بشطارة وجدارة وأنا عبارة عن رجلين في رجل شقق طريقي في الحياة، ويبدأ يمدح نفسه لا نقول ترى هناك من هو أذكى منك وأكثر من قدرات لكن ما تيسرت له الأمور التي تيسرت لك، فأحمد الله. فإذا متى شاء العبد؟ لما شاء الله. فالعبد له مشيئة ولكن تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا العلم والكتابة والمشيئة والخلق لكل شيء. ثم أفعاله عز وجل كما ذكر المصنف أفعاله دائرة بين العدل والحكمة والرحمة، فتجد أنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد. ثم ذكر الشواهد لهذا الأصل العظيم. نعم.
قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال
يعني الإنسان في حالة القدر لا يعترض على قدر الله بل يقول قدر الله وما شاء فعل، هو لا يسأل عما يفعل لا في قدره ولا في أمره ونهيه. نعم.
وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر،
بما في ذلك أفعال العباد. نعم.
وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدق. رواه
هذا الحديث المشهور الذي يسمى بأم السنة، حديث جبريل المشهور، وفيه بيان أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة. قوله تؤمن بالقدر خيره وشره، هل في قدر الله شر؟ والجواب أن الشر في المقدور المخلوق، أما فعله عز وجل فكله خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله بيديك والشر ليس إليك. وهذا الشر إنما هو في المخلوق المقدور، ومع ذلك هو شر ليس شرا محضا بل فيه خير، يبتلي الله عز وجل به العباد ويمحص ويطهر به المؤمنين. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل،
يعني لا يكون القدر حجة للعاصي في ترك المعصية، بل لا حجة للناس بعد الرسل. فلا يحتج كما يفعل الجبرية يحتجون بالقدر على فعل المعاصي على ترك الأوامر وارتكاب النواهي، ونقول بأن هذه حجة باطلة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا حجة بعد الرسل لا بالقدر ولا بغيره. ثم أيضا الذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي تجده غالبا يتناقض في حياته، نقول لماذا تحتج بالقدر؟ لأنه يقول هذه أمور مقدرة، نقول هل الأرزاق مقدرة أو لا؟ سيقول نعم. قلنا نم في بيتك دع السماء تمطر عليك ذهبا وفضة، هل سيفعل؟ لو اعتدى عليه شخص فانتهك الأعراض وسلب الأموال، هل سيقف مكتوف الأيدي يحتجب القدر؟ سيدافع ولا لا؟ ويكدح في الحياة. يقول أرأيت أنك متناقض؟ إذا أمرناك بالأمر ونهيناك احتججت بالقدر، وفي أمور الدنيا تنسى القدر، وهذا يدل على التناقض في حياتك. فلا حجة للعاصي على فعل المعصية بالقدر، فالله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع. نعم.
ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة.
والذين يعتقدون أنه مجبر الجبرية، يزعمون أنه مجبر، ويلزم منه أن إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع من العبث، هذا من اللوازم الباطلة. نعم.
قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وواقع بقضاء الله وقدره.
يعني هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن ليس ذلك يعني الجبر، بل كتابته في اللوح المحفوظ بناء على العلم والإحاطة، والعبد هو الفاعل وهو المباشر، وهذا من عمله وكسبه، والله عز وجل يهدي من يشاء ويثيب العبد على فعله على فعل الطاعة، ويعاقبه على فعل السيئة مع علمه عز وجل بالمآلات. نكتفي بهذا. هل تريدون نكمل بعد الصلاة؟